بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمية قال: سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أرجي أمرهم، فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. والشاهد أن من نذر ماله كله ينصح بأن يبقي من ماله، حتى ولو كان في حال صحته وليس في حال مرضه، فإن عزم على ذلك وتصدق بماله وقد أمن على نفسه من التسخط والتضجر من الفقر، فإن صدقته نافذة عند عامة أهل العلم، ويصح ذلك منه. أبو بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا من أكثر ماله، عنده دار ما أخرج أهله منهم، عنده شيء أيضا مما يقتاته أهله ما أخذه عنهم، ولكن أبقى لهم الله ورسوله من أكثر ماله، أي الذي ينفقه من الدراهم ونحوها. ولكن الاتفاق قائم على أنه إذا أخرج ماله بطيبة نفس منه أنه نافذ. وحديث الثلث والثلث كثير، هذا في وصية الموت، الوصية عند في مرض الموت. قال الحافظ رحمه الله: وقوله أهدى أي تصدق بماله أو جعله هدية للمسلمين. وهذا الباب هو أول أبواب النذور، دخل في النذور بعد الأيمان، انتهى كتاب الأيمان بالحديث الأعمال بالنية، ولعله أيضا يختم النذور به أو موضع آخر، فممكن أن يكون في أوله أو في آخره. هذا الحديث صالح أن يكون في سائر الأبواب. والنذر في اللغة التزام خير أو شر، حيث أنه لو التزم خيرا وجب عليه، يعني يقولون الحج لا يجب على المسلم والعمرة في العمر إلا مرة إلا أن ينذر ذلك، فإذا نذر أن يحج وأن يعتمر وجب عليه بالنذر لا على أنه فريضة الحج. والنذر في اللغة التزام خير أو شر، وفي الشرع التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا، وهو قسمان: نذر تبرير، نذر تبرر، ونذر لجاج. ونذر التبرر قسمان: تبرر أي تطوع، ينذر تطوعا، واللجاج هو الخصام. أحدهما نذر التبرر قسمان: أحدهما ما يتقرب به ابتداء كلله علي أن أصوم كذا بدون أن يقول إن شف الله مريضي أو رد الله غائبي، فكان تبررا مطلقا لله علي أن أصوم كذا، أي طاعة. ويلتحق بهما إذا قال لله علي أن أصوم كذا شكرا على ما أنعم به علي من شفاء مريضي، تبررا لكنه مقابل، يلتحق بالأول بزيادة أنه نظر مقابل وإن كان طاعة، لأن الصوم تبرر طاعة. مثلا: وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحته واستحبابه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، واجب الوفاء به. أما إن كان بالمقابل فليس مستحبا، وأما إن كان تبررا فمستحب، تبررا بغير مقابل بقوله إن شفى الله مريضي، هذا نذر مقابل، بمعنى ما سيصوم هذا الصوم إلا إذا حصل مقابل هذا الصوم شفاء المريض، هذا يسمى نذر المقابل، مكروه ومستحب، إنما الوفاء به واجب، كل نذور الطاعة الوفاء بها واجب. وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحته واستحبابه، وفي وجه شاذ لبعض الشافعية أنه لا ينعقد، أما ينعقد فنعم ويصح، قوله الاستحباب ما هو صحيح، نظر المكروه كثير من أهل العلم على كراهته، نظر المقابل. والثاني: ما يتقرب به معلقا بشيء ينتفع به، إذا حصل له كان قد كأن قدم غائبي أو كفاني شر عدوي فعلي صوم كذا وكذا. إيش الفرق بين شفى مريضي؟ هو واحد، يعني تمثيله بقوله إن شف الله مريضي يذكر هنا في الثاني، محله الثاني وليس الأول التبرر المطلق، فهذا من التبرر المقيد الذي هو معلق بوصف، فمحلها أن يكون في الثاني. والمعلق لازم اتفاقا، حيث لازم الوفاء به، نعم اتفاقا، وكذا المنجز على الراجح. ونذر اللجاج قسمان، انتهينا من نذر التبرر وهو قسمان: نذر بمقابل ومكروه، ونذر في غير مقابل وهو مستحب، والكل يجب الوفاء به. أحدهما ما يعلقه على فعل حرام أو ترك واجب فلا ينعقد على الراجح، يقول علي صوم كذا وكذا، إذا ما أكلت القات، هذا ما ينعقد، فلا يأكل القات وأنذره لا ينعقد، وليس عليه كفارة يمين ولا شيء من ذلك، هذا في قول. إلا إن كان فرض كفاية أو كان فعله مشقة فيلزمه، ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروه، كأن علي نذر أن أشرب قائما، والثاني ما يعلقه على فعل خلاف الأولى أو مباح أو ترك مستحب، وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاء أو كفارة يمين أو التخيير بينهما، واختلف ترجيح عند الشافعية وكذا عند الحنابلة، وجزم الحنفية بكفارة اليمين في الجميع، والمالكية بأنه لا ينعقد أصلا. جماعة يقولون كل هذا فيها كفارة مطلقا، ومن كفر فهو من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، منها ما يجب ومنها ما باب تورع ودفع الريبة. لو قال أنت اليوم تتغدى عندي، والله تتغدى عندي، فرفض. لو كفر أطمن للنفس، وإن ما كفر هذا فيما لا يستطيعه، والأطمن أن يكفر. وبهذا يفتي الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يكفر، وهو من اللجاج، أي الاختلاف والمخاصمة ونحو ذلك. واللجاج قسمان أيضا، منه ما فيه ذهاب العقل، ومنه ما كان العقل فيه باقيا. فما كان من لجاج في حال ذهاب عقله لا يدري ما يقول لا يصح ولا ينعقل ولا كفارة فيه في حكم المجنون. وما كان من لجاج وخصام في حدود ما كان عقله فيه، هذا الإحكام عليه انتبهتنا مادة لججة من النهاية. بل لجوا أي استمروا، يأتي معنى الاستمرار، يأتي معنى الخصام، استمرار في اليمين، يلج في يمينه أي يستمر. قطع اللجاج قطع الخصام والجدال، يأتي معنى الجدال والخصام، يأتي معنى ما تقدم. فكان فائدة هذا الباب أنه إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة في حال صحته، من حيث الصحة يصح، وإن صح بما أن يبقي شيئا من ماله نفسه. اللجاج على اليسار سأقرأ إن شاء الله. قال كان ومن ثم كان الراجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن التزم أن يتصدق بجميع ماله إلا إذا كان على سبيل القربة. وقيل إن كان مليا لزمه، إن كان فقيرا فعليه كفارة يمين. ما عليه حتى إن كان فقيرا إن أمن على نفسه لقوة إيمانه فما عليه كفارة. لج إذا استلج أحدكم بيمينه فإنه آثم له عند آثم له عند الله، أي استمر على يمينه ولم يكفر فيما فيه كفارة، كأن يقول والله لا أنام الليلة كذا وكذا، على من يقول نذر المباح، فله أن ينام ويكفر ولا يستمر في يمينه لأنه آثم إن لم يكفر. فإنه آثم له عند الله من الكفارة، هو استفعل من اللجاج، ومعناه أن يحلف على شيء ويرى أن غير خير منه فيقيم على يمينه ولا يحنث ولا يحنث فيكفر، ذلك آثم له، إن لم يكفر فهو آثم إن كفر ذهب عنه. قال قدموا فوضعوا اللجج، هذا شيء آخر. لجت القضية بيني وبينك، أي وجبت ما تكلم على المعنى الثاني، وقد يأتي بمعنى الجدال والخصام كما مثلنا. ما عليه كفارة إذا كان طلقت على لسانه وليس له نية، إنما الأعمال بالنيات، ما عليه كفارة. هذا حديث مختصر الذي قرأناه كما تعرفونه حديث طويل مذكور في كتاب التوبة من رياض الصالحين بتمامه. كفارة النذر كفارة يمين. إذا لم يعني ماذا كان نذرا مبهما كان يقول علي نذر أو لا يطيقه كفارة النذر كفارة يمين. إلى هنا تفضلوا وفقكم الله.